أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الجهة الرابعة، وهي ما إذا كانت الأرض حزنة من جهة وسهلة من جهة أخرى، يعني بعض جهات هذه الأرض مستوية وبعضها الآخر غير مستوية، قال الأعلام بأنه يتبع في كل جهة حالة تلك الجهة. فمثلا إذا كانت جهة الشمال مستوية فلا بد من الفحص عن الماء فيها بمقدار رمي سهمين، يعني بمقدار 400 قدم. وإذا كانت جهة أخرى كجهة الجنوب غير مستوية فيها انخفاض وارتفاع، فيكفي الفحص فيها بمقدار رمي سهم أي 200 قدم. صاحب العروة طرح هذه المسألة في المسألة 15، وهناك علق السيد الخنصاري على فتوى صاحب العروة بأن الأحوط الطلب بمقدار غلوتين، يعني حتى إذا كانت جهة مستوية وسائر الجهات غير مستوية فإطلاق الرواية لا يشملها، فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الفحص بمقدار غلوتين. لكن لا يبعد أن يقال من خلالية الحكم في الرواية يطلب الماء إن كان حزونة فغلوة، وإن كان سهولة فغلوتين، هذا انحلالي. هذه الجهة حزونة فغلوة، الجهة الأخرى المعاكسة لها مثلا سهولة فغلوتين، لا وجه لدعوى انصراف الرواية عن هذا الفرق. نعم، لو كانت جهة فيها اختلاف، في نفس جهة واحدة اختلاف، قسم من هذه الجهة كجهة الشمال مثلا مستوي وقسم آخر فيه انخفاض وارتفاع، فماذا يصنع؟ السيد الخوئي قال إن كان الغالب في هذه الجهة كونها مستوية وقسم يسير منها غير مستوي، فالحكم يدور مدار الغالب، لأن العرف يطبق عنوان السهولة على هذه الجهة وهكذا العكس، لو كان الغالب في هذه الجهة كونها غير مستوية وقسم يسير منها مستوي، فيرى العرف انطباق عنوان السهولة عليها، والحكم يدور مدار العنوان، فما هو الغالب فيتبعه حكمه. إن كان الغالب كون هذه الجهة مستوية فلا بد من الفحص بمقدار علوتين، وإن كان الغالب في هذه الجهة كونها غير مستوية فيكفي طلب الماء بمقدار غلوة. وأما إذا لم يكن هناك غلبة في أحد الأمرين بحيث يكون المخالف يسيرا جدا، فالرواية لا تشمل هذا الفرض، لأنه لا يسوغ على هذه الجهة لا عنوان الحزونة أي الأرض غير المستوية، ولا يسوغ عليها السهولة أي الأرض المستوية، فحيث لا يوجد إطلاق في رواية النوفلي عن السكوني فنأخذ بالقدر المتيقن. وفي الزائد يرجع إلى الأصل، وهذا يختلف باختلاف المختار في مقتضى الأصل، فبناء على كون مقتضى الأصل الاشتغال كما هو المشهور، فيرفع اليد عن مقتضى هذا الأصل بعد الفحص بمقدار غلوتين، لأنه ما لم يفحص بمقدار غلوتين فلا إطلاق للرواية، فيرجع إلى مقتضى قاعدة الاشتغال، وإن كان المقدار ما هو الصحيح من أنه يجري استصحاب عدم وجود الماء فيحرز بذلك مشروعية التيمم، فالقدر المتيقن في الخروج عن مقتضى هذا الأصل هو ما إذا لم يفحص بمقدار غلوة، فيكفي أن يفحص بمقدار غلوة ثم بعده يرجع إلى مقتضى هذا الأصل وهو استصحاب عدم وجود الماء المثبت لمشروعية التيمم. السيد الخميني قدس سره ذكر في تعليقة العروة أنه لو كان في كل جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين، كأنه يرى أنه مثلا لو كان نصف هذه الجهة مستوية ونصفها غير مستوي فلا بد من رمي غلوة ونصف، هكذا لو كانت هذه الجهة كلها مستوية فلا بد من رمي غلوتين، لو كانت هذه الجهة كلها غير مستوية فيكفي رمي غلوة، فإذا كان نصفها مستوي ونصف الآخر غير مستوي فلا بد، أو قال السيد الخميني لا تبعد ملاحظة النسبة، يعني النصف يتبع النصف والنصف الآخر يتبع النصف الآخر، يعني غلوة ونصف، ولكن أنتم ترون أن المقام ليس مقام إعمال الهندسة، المقام مقام أن يرى أنه يوجد إطلاق في رواية السكوني أو لا يوجد، فإذا لا يوجد إطلاق في رواية السكوني فنحن نحتمل أن الشارع في هذه الجهة أوجب الفحص بمقدار غلوتين. نعم، في بعض الفروع قد تلحظ النسبة، مثلا قد يقال لو كان شخص عيالا لاثنين فيوزع توزع فطرته عليهما، فهل توزع فطرته عليهما بالتنصيف، يعني يعطي نصف فطرته هذا المعيل ويعطي نصف فطرته المعيل الثاني كما هو المشهور، أو قد يقال بأنه لا بد من ملاحظة النسبة، فإذا كان المعيل الأول يعيل مثلا ثلثي نفقات هذا الشخص والمعيل الثاني يتكفل بثلث نفقاته، المعيل الأول يخلي مثلا مليونين والمعيل الثاني يخلي مليون، فقد يقال بأنه في الفطرة أيضا هكذا تلحظ النسبة، ولكن هناك أيضا قلنا بأنه لا دليل على ملاحظة النسبة، هذا عيال لاثنين وظاهر الخطاب أنه يجب فطرته عليهما، وظاهر وجوب الفطرة على شخصين التوزيع بالتساوي. وقد يكون شخصا عيالا لنفسه وعيالا لغيره، شلون؟ السيد السيستاني يقول إذا أعطى الوالد شقة للسكن ابنه، لا أنه ملكها، لا، أفرض الأب له دار، له عمارة فيها طوابق، الأب يملك هذه الطوابق، فأسكن ابنه الكبير في طابق وابنه الثاني في طابق وابنه الثالث في طابق وهكذا، يقول السيد السيستاني ولو أبدا ما يعطي فلوس لأبنائه، يقول روحوا اشتغلوا أنا بس أسكنتكم في بيتي ولا فلس أعطيكم، يقول السيد السيستاني فصار هذا صار هؤلاء الأبناء عيال لأنفسهم ولأبيهم بالتشريك، لأن من جملة النفقات الشخص تهيئة السكن له. فيأتي هذا البحث إذا صار شخص عيالا لاثنين ولو كان أحدهما نفس هذا المكلف، فهل تكون فطرته على الاثنين بالتوزيع المساوي أو بالنسبة؟ وقلنا بأن الظاهر هو التوزيع بالتساوي. وهكذا في القتل، طب العدل إن كانوا ثقات لا شغل لنا بما هو الواقع من أنه لا يثق بهم، خصوصا في مجال تطبيق العناوين الشرعية، لكن إذا حصل الوثوق بهم فقال طب العدل يستند موت هذا الشخص 70% إلى هذا الرجل و30% إلى الرجل الثاني، هكذا يقولون. فهل توزع دية المقتول على الرجلين بالتنصيف أو لا بالنسبة؟ هناك أيضا قد يقال يعني هكذا هو الظاهر من فتاوى الأعلام أنه يوزع الدية عليهما بالتنصيف لأنهما قتلا شخصا واحدا فعليهما الدية وظاهر التنصيف. ومن يدعي رعاية النسبة فيحول الأمل إلى مرتكزات عقلائية، يقول العقلاء لا يسوون بين هذين الرجلين، ذاك القتل يستند إليه مثلا 70% 80% 90%، وهذا يستند إليه الرجل الثاني يستند إليه القتل بمقدار ضئيل، فإشلون نوزع الدية عليهما بالتساوي؟ هذا مخالف للظهور الأول للروايات. لكن من يدعي رعاية النسبة فيحول الأمر إلى المرتكز العقلائي، مثل ما يقول السيد السيستاني في القرعة. السيد السيستاني في القرعة يراعي النسبة بنكتة عقلائية، مثلا يقول إذا كان هناك مال لا نعلم أنه لزيد أو لعمرو، احتمال كونه لزيد أفرض 70%، واحتمال كونه لعمرو 30%. مو صحيح تكتب اسم زيد في ورقة وتكتب اسم عمرو في ورقة وتخرج احدى الورقتين، لا، لا بد ان تكتب اسم زيد في ورقتين بمقدار نسبة الاحتمال، بمقدار نسبة الاحتمال. احتمال كون هذا المال لزيد ضعف احتمال كونه لعمرو. خب، يقول السيد السيستاني هكذا قاعدة القرعة حسب المرتكز العقلائي، وتفصيل الكلام في محله. على أي حال، ما ذكره السيد الخميني قدس سره في المقام من أنه لا يبعد ملاحظة النسبة لا وجه له، بعد أن كانت رواية النوفل لا تشمل هذا الفرق الذي جهة معينة بعضها مستوي وبعضها غير مستوي، فالرواية لا تشمل هذا الفرق، ونحن نحتمل ثبوتا أن الواجب في هذه الجهة الفحص بمقدار شنو؟ غلوتين. أدري، ألا تحتمل أن الشارع أوجب الفحص بمقدار غلوتين إلا في جهة يصدق عليها أنها حزونة؟ من هو العرف؟ نحن أيضا من أهل العرف ولا نستفيد منها. الرواية ساكتة عن هذا الفرق، فيرجع إلى مقتضى القاعدة. الجهة الخامسة، وجوب الفحص عن أي جهة في هذه المنطقة الدائرية مشروط باحتمال وجود الماء في تلك الجهة، فلو علم المكلف أنه لا يوجد الماء في جهة الجنوب، إن كان هناك ماء ففي جهة الشمال لا يجب عليه الفحص في جهة الجنوب، لأن الفحص وجوبه طريقي لاستكشاف الحال حتى يعلم أن الماء موجود أو ليس بموجود. ويجب الفحص عن الجهات الأخرى التي يحتمل وجود الماء فيها، وهذا واضح. كما ذكر الإعلام وهو الصحيح من أنه لو علم بوجود الماء في أكثر من هذا المقدار وجب الذهاب إليه مع عدم الحرج حتى يحصل على الماء، لأن الرواية واردة في مورد الشك. نعم، الظن بعدم وجود الماء في جهته لا يكفي في عدم وجوب الفحص في تلك الجهة، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. ذكر صاحب العروة وإذا ظن وجود الماء في مكان أبعد فلا يجب الفحص، لأنه يكفيه الفحص بمقدار غلوة أو غلوتين، وليس الظن بوجود الماء في مكان أبعد من مقدار غلوة أو غلوتين كالعلم في وجوب الأزيد، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الإطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة، لا يترك الاحتياط في هذه الصورة أي في صورة الإطمئنان. ما هو موقف صاحب العروة من الإطمئنان؟ يحتاط وجوبا في معاملة الإطمئنان معاملة العلم، بينما أن المشهور قالوا الإطمئنان هو العلم العرفي. العرف إذا اطمأن بشيء أي كان احتمال خلافه موهوما بنظره يقول أنا عالم بذلك، يلغي في نفسه احتمال الخلاف، هكذا قال المشهور. والمحقق الإيرواني يقول أصلا الحجة عند الأغلاء هو الإطمئنان والوثوق النفسي، وإلا حتى من يقطع بشيء ولا يحصل له الوثوق والإطمئنان النفسي لا يتبع العلم. ترى أن من كان يريد أن ينام في غرفة فرأى أن هناك رجل ميت مسجى وضعوه هناك حتى في غد يغسلوه، يهرب يشرد من ذلك المكان، إلا إذا كانت غسالا أو دفانا تعود بمجاورة الموتى، وإلا ما يبقى هنا. يقول وإن كنت بحسب البرهان ونحوه أقطع بأن هذا ميت لا يضر ولا ينفع، بل هو من أقاربي حتى لو كان يؤثر فلا يضر بي لأنه من أقاربي، مع ذلك لا يبقى هناك، يشرد يهرب لأن نفسه لا تطمئن. يقول المحقق الإيرواني المدار على حصول الوثوق والإطمئنان للعلم، لكن كلامه غير صحيح، لأن الكلام في المنجزية والمعذرية وليس الكلام في المتابعة التكوينية. لو أن هذا الشخص نام في تلك الغرفة لا يعاتبه العقلاء. نعم هو نفسيا حيث لا يطمئن فلا ينام هناك، لكن الكلام في المنجزية والمعذرية، العقلائيتان ولا إشكال في منجزية العلم ومعذريته إذا كان ناشئا أن مناشع قنائية. وأما الإطمئنان، خالف بعض الأعلام في حجية الإطمئنان، ورأيت المحقق العراقي في تعليقة العروة في موضع ناقش في حجية الإطمئنان في الشبهات الموضوعية. السيد الحكيم السيد سعيد الحكيم يناقش في حجية الإطمئنان، يقول احتمال الخلاف في النفس موجود أو ليس بموجود، إذا ليس بموجود فهذا علم، إذا احتمال الخلاف موجود وإن كان ضعيفا فأي دليل على أن يدل على أن العقلاء لا يعتنون به؟ وأي دليل قام على أن الشارع ألغى الاحتمال الضعيف؟ بل بالعكس، الشارع اعتنى بالاحتمالات الضعيفة في باب التشكيك في النجاسة. يقول زرارة: إن رأيت بثوبي دما وأنا في الصلاة، يقول الإمام له: اغسل ثوبك واستمر في الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. من أين جاء الإمام عليه السلام بهذا الاحتمال؟ لعله شيء أوقع عليك وأنت في الصلاة، هذا احتمال ضعيف. مع ذلك الإمام طرح هذا الاحتمال، جاء بهذا الاحتمال لأجل أن يشكك في العلم بنجاسة هذا الثوب قبل الصلاة، أنه احتمال ضعيف. احتمال الطهارة في كثير من المجالات احتمال ضعيف، مع ذلك ما دمت تحتمل أن هذا طاهر وإن كنت تطمئن بالنجاسة، مع ذلك ظاهر الروايات أنك لا تعتني بهذا الإطمئنان، لأنك بعد تحتمل ولو احتمالا ضعيفا أن هذا طاهر. قالوا للسيد البلبيغاني: تكرمون الكلاب يمشون في الثلج، فش نسوي؟ أو في السنة بداية السقوط رحنا للزيارة، زيارة كربلاء والنجف، ذيش الفترة خب بلدية ما تشتغل، لا بلدية أكو ولا دولة أكو، كل العراق بيد الأمريكان درايمر، وتكرمون الكلاب يمشون في شوارع النجف والمطر كان نازل مطر غزير، في تلك الفترة ما حصل لنا العلم واليقين بنجاسة الشوارع، كنا نمشي من الشوارع ونذهب إلى الحضرة ونرجع. لما رجعنا إلى إيران قلنا شنها ما تنقطع سلسلة الكلاب في الشوارع، فشلون ما حصل لنا اليقين؟ كنا نقول من أين نحرف عليها. السيد يقول بايغاني قالوا له: شلون الكلاب يمشون في الثلوج وكذا؟ قال: خب أكو احتمال أن رجل الكلب ملتصق بها طين، وحينما يضع الكلب رجله في الثلج يحول بين رجل الكلب وبين الثلج الطين، وظاهر الطين ساهر، يعني إبداء احتمالات ضعيفة حتى لا يحصل للإنسان العلم والقطع بالنجاسة. ولأجل ذلك يقول السيد الحكيم: إذا كان الإنسان لا يوجد في نفسه احتمال خلاف، ما يخالف هذا علم، ليس اطمئنان العلم. وأما إذا كان يوجد في نفسه احتمال الخلاف ولو احتمال ضعيف، هذا ليس علما ولا دليل على حجية الظن المتآخم للعلم. نعم، تجمد الثلج، لا بعد ما يذوب الشلون، قبل ما يتجمد وبعد ما يقوم يذوب. أنتم مرتاحين، ما عندكم ثلج في مناطقكم، ماكو ثلج، لكن المطر من ينزل وبعد ما ينقطع تحدث مشاكل. فمرة إذا سافرتم إلى خارج قم، إلى قرى قم، بعد انقطاع المطر تشوفون أن الكلاب يمشون من طرف الشارع إلى طرف آخر. إلا أن تبدو هاي الاحتمالات الضعيفة، لعلنا بالسيارة ما مشينا على نفس المكان اللي الكلب وضع قدمه فيه، أو احتمال السيد القلفاي كان أن رجل الكلب كانت ملتصقة بالطين. نعم، لا، الطين اللي ليس فيه رطوبة مثرية. على أي حال، هذا إشكال قوي. وحاصل الإشكال أن الإطمئنان إن كان بمعنى زوال احتمال الخلاف عن ذهن الإنسان العرفي، هذا يعني العلم، هذا عالم. وإذا كان بمعنى الاحتمال الضعيف، فأي دليل على أن الشغلاء لا يعتنون به؟ مثلا نجي إلى هذا المثال: إذا كان هناك 100 أواني كلها ممتلئة بالماء المطلق، فإجي فد واحد شال إناء من ذن الأواني وخلى مكانه إناء ممتلئ بماء مضاف يشبه الماء المطلق، حينما نأتي نتوضأ، الإناء الأول اشتد احتمال أنه ماء مضاف 1 من 100، لأنه كان 100 أواني، أخذ طفل واحدا منها وخلى مكانه شنو؟ ماء مضاف يشبه الماء المطلق. لعل ذاك الذي لعل الماء المضاف وضع مكان الإناء الأول، ولكن احتمال ذلك إشكال 1 من 100. السيد السيستاني وهكذا صرح السيد الصادق بذلك، يرون أنه لا مانع من الوضوء، لأن احتمال كونه ماء مضافا ضعيف، احتمال 1 من 100، حتى 2% هم لا يضر بالإطمئنان. السيد الحكيم يقول: لا، احتمال أن هذا ماء مضاف موجود، ما دام احتمال أن هذا ماء مضاف موجود، كيف تحرز أنك توضأت بالماء؟ أنا بنظري هذا إشكال قوي. نعم، لو كان الإنسان العرفي لا يحتمل الخلاف، لكن أنت كإنسان غير عرفي، ذهنك مبتلى بالوسوسة أو بأبحاث عقلية كذا، دائما تشكك فيما يقطع به الآخرون. السيرة العقلائية قائمة على أنك تتبع العرف. العرف يقول هذا الاحتمال لا نحتمله، لا نحتمله لأنه ضعيف، لا نحتمله. فأنت كإنسان دقيق أو وسواس يكون تتبع ذهن العرف. أما إذا كان العرف كلهم يقرون ويعترفون أن احتمال كون هذا ما مضافا موجود احتمال ضعيف 1%، مع ذلك ندعي أن العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال الضعيف الموجود في ذهن الكل، هذا مشكل. يصل الكلام إلى المسألة الأولى، إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب. هل شهادة العدلين بعدم وجود الماء تقوم مقام العلم بعدم وجود الماء؟ وهل شهادة الثقة الواحد بعدم وجود الماء في الأطراف تقوم مقام العلم بعدم وجود الماء كما يقبله السيد الخوئي ولا يقبله السيد السيستاني ما لم يحصل الاطمئنان من شهادة الثقة الواحد؟ هذا بحث مهم نتكلم عنه في الليالي القادمة إن شاء الله.